على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.
مستمعينا الكرام، لأطفالنا الصغار حق علينا ولهم من إذاعتنا نصيب.
ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين على ذكر الله.
لأجل ذلك اسمحوا لنا أن نأخذ هذه الفترة الإذاعية لنا لأحباب الله الأطفال، ولا مانع عندنا من أن تتابعوها معنا يا أحبابنا الكبار. أيها الأصدقاء الأعزاء، يا أحباب الله، حان الآن موعدكم مع واحة الأحباب، نتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب بكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
تجمعنا إذاعتنا وتمتعنا وتروينا، وتمتعنا وتروينا، وتمتعنا وتروينا. رحيق الآيات العطرة وعبك سنة هادينا، وعبك سنة هادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأصدقائي الطيبين، أيها الأحباب، يا أحباب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم أحبابا طيبين، بالخير مستبشرين وعلى الخير متوافقين. نتابع معا أيها الأحبة فقرات جديدة من برنامجكم واحة الأحباب. واحة الأحباب لكل الأحباب، يا هلا فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
صدق الله العظيم.
إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الحق والدين.
والآن مستمعينا الأعزاء مع حلقة جديدة من المسلسل الأسبوعي
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار فيض من الآثار، المصطفى خير البشر نور من الأنوار، صلى عليه الخالق المصطفى وصحبه، قد احتواهم دربه في طاعة الجبار الخالق القهار، صلى عليه الرازق قد نشر الإسلام حتى غدا نظاما ومنهجا للبشر بما به استقام، صلى عليه الخالق.
انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الغار في جبل ثور ليلا، فدخل أبو بكر قبل رسول الله ليتلمس الغار ويفحصه وينظر أفيه حيوان أو حية، ولقد ضرب في ذلك مثلا رائعا في التضحية والفداء، حيث عرض نفسه للخطر ليقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقاما في الغار 3 أيام، أما قريش فقد بلغ بها الغضب مبلغه لخروج الرسول، فجعلت لمن يرده إليها 100 ناقة، وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نهارا يسمع ما يأتمرون به وما يقولون، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة وهو مولى لأبي بكر رضي الله عنه يرعى الغنم نهارا في مراعي أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا، وقد كان أبو بكر رضي الله عنه ينظر إلى النبي وهو ممتلئ حرصا على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.
لقد مضت على وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه 3 أيام وهما في الغار، حتى سكن عنهما الناس وأتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعير ثالث له، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بطعامهما، ولكنها نسيت أن تأتي بقطعة قماش تعلق بها الطعام على ظهر البعير، وعندما ركبا بعيريهما وأرادت تعليق الطعام اكتشفت أنها لم تأتي بما تعلق به الطعام، فحلت نطاقها وشقته إلى نصفين، علقت الطعام بواحد وانتطقت بالآخر. لذلك كان يقال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنه ذات النطاقين. أما الكفار فقد استشاطوا غيظا وغضبا فذهبوا إلى بيت أبي بكر.
أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟
فأجابتهم أسماء بأنها لا تدري، لكن أبا جهل ابن هشام رفع يده فلطم خدها لطمة أطارت قرطها، ثم انصرفوا، وفعلا كانت أسماء لا تعرف أين هو أبوها، إنها تعرف أنه هاجر ولكن أين كان في تلك الساعة لا تدري، وظلت 3 ليال على هذه الحال لا تعلم ولا يعلم أحد أين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى أقبل رجل من أسفل مكة يشدو بأبيات شعر، وكان الناس يتبعونه ليسمعوا إنشاده، ولكنهم لم يكونوا يروه، وكان يشدو قائلا: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد، ليهن بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصد.
جزى الله رب الناس خير جزائه، خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد، ليهن بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي.
من هذا الشدو الجزل عرفت أسماء وعرف كل أهل مكة إلى أين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وعبد الله بن أرقط دليلهما.
لقد تبعه الكثيرون وبحثوا عنه في الطرقات، ولكنهم لم يعثروا له على أثر، بحثوا في كل الشعاب والأودية فلم يجدوه،
بحثوا حتى يأسوا،
وها نحن الآن نعرف أنه توجه إلى يثرب.
طبعا إلى يثرب، فخيمة أم معبد في الطريق بين مكة ويثرب، ولا يمر بها إلا الذاهب إلى يثرب.
يبدو أن عيون الذين تبعوه قد عميت.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير ليلا ويختبئ نهارا، وقد سمع أهل يثرب بأن الرسول قد خرج يبغي مدينتهم، ففرحوا لمقدمه، وكانوا يخرجون بعد صلاة الصبح إلى ظاهر المدينة ينتظرون قدومه، ولا يبرحون حتى تغلبهم الشمس، حتى إذا كان اليوم الموعود الذي وصل فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا قد خرجوا لاستقباله، فانتظروا قدومه وجلسوا في الظل حتى إذا لم يبق ظل دخلوا بيوتهم، ووصل ركب المصطفى، فخرجوا فرأوه في ظل نخلة هو وأبو بكر رضي الله عنه، ولم يكونوا يميزونه عن أبي بكر لأنهم لم يكونوا قد رأوه من قبل، حتى رأوا أبا بكر يظلل الرسول بثوبه عندما زال عنه الظل، فعرفوه عند ذلك، فبدأت حناجرهم تردد:
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، جاءنا المبعوث يسعى يحمل الأمر المطاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، جاءنا المبعوث يسعى يحمل الأمر المطاع. جاءنا طه الرسول معه الحق متاع، جاءنا طه الرسول معه الحق متاع. مرحبا يا خير ضيف جئت نورت البقاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، جاءنا المبعوث يسعى يحمل الأمر المطاع.
وفي يثرب أو المدينة المنورة كما سميت لأنها تنورت بقدومه، التقى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين هاجروا قبله وسماهم المهاجرين، والتقى أصحابه من أهل المدينة المنورة وسماهم الأنصار، وآخى بينهم فعاشوا أسرة واحدة. أما الكفار فقد أسقط بأيديهم وبدأوا كيدا من نوع آخر، ولكن الإسلام ظل قويا بوجه الكفر والإلحاد، ولم يبق في مكة من المسلمين إلا القليل النادر ممن حبسه عن الخروج أمر مهم لم يستطع أن يفارق أهلا له بمكة. وقد أغلق كثير من المسلمين دورهم في مكة عندما هاجروا إلى المدينة المنورة، ولم يبق فيها ساكن. وكانت دار بني جحش بن رئاب إحدى هذه الدور، فلما خرجوا منها عدا عليها أبو سفيان بن حرب فباعها، فبلغ ذلك صاحبها عبد الله بن جحش فشكى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال عبد الله في ذلك شعرا: أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامة، دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة، اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار
فيض من الآثار،
المصطفى خير البشر نور من الأنوار، صلى عليه الخالق.
حبيبي يا رسول الله.
إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأحباب.
والآن أعزائنا مع حلقة جديدة من برنامج اختراعات.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من مسلسل اختراعات، وها قد وصلنا إلى الحلقة 13. كنا في الحلقة السابقة في عالم عجيب هو عالم الساتلايت، وتعرفنا عليه عن قرب. وأما الآن فهيا إلى الهاتف النقال.
ماذا؟ تقول إنك عدت إلى البلد من أجل والدتك؟
طبعا.
وهل تركت عملك في الخارج وجئت إلى هنا تبحث عن عمل من جديد من أجل أمك؟
وهل تستغرب هذا الأمر يا أبا سامر؟
لا لا لا، معاذ الله، ولكنك عدت لتبدأ من نقطة الصفر.
ولكنني لا أستطيع أن أتركها وحدها بعد وفاة أخي.
يرحمه الله.
يرحمنا الله جميعا، وأنا أدرك أن الله سبحانه وتعالى سيوفقني برضائها علي.
لا شك في ذلك أيها الشاب، فرضا الله من رضا الوالدين خاصة الأم.
أجل، فالجنة تحت أقدام الأمهات، وأنا أريد أن أعيش في ظل هذه الجنة، خاصة بعد أن قرأت سيرة حياة جراهام بيل.
جراهام بيل؟ ألكسندر جراهام بيل مخترع التليفون؟
أجل، جراهام بيل مخترع التليفون.
وما دخل اختراع التليفون بأم ألكسندر جراهام بيل؟
لولا حب جراهام بيل لأمه وسهره عليها لما استطاع أن يصل إلى اختراع هذا الجهاز العظيم.
ماذا قلت يا أبي؟
أقول ما قاله لي ذلك الشاب الذي كبر في نظري حين رأيت منه هذا الحب لوالدته والتضحية الكبيرة التي أقدم عليها من أجل أن يكون إلى جانبها.
وماذا قال لك عن ألكسندر جراهام بيل يا أبي؟
لقد أخبرني أن ألكسندر جراهام بيل حين فقدت أمه سمعها بدأ يتعاطف مع الطرشان وأخذ يبذل جهده من أجل مساعدتها.
وماذا فعل؟
من شدة حبه لوالدته كان يغلق الباب على نفسه ويعمل طوال الليل حتى ساعة مبكرة من الصباح، وهو يحاول أن يطور نظرية يبث من خلالها الكلام كي يضمن أن يعود السمع إلى والدته.
وهل نجحت تجاربه؟
للأسف لقد دامت هذه التجارب عدة أشهر، ولكنه لم يحصل على نتيجة مرضية.
وهل استسلم لهذه النتيجة؟
العباقرة لا يستسلمون للفشل يا ولدي، فقد ألهمه الله سبحانه وتعالى أن يعرض مشكلة والدته على خبير بصحة الأذن، فأعطاه الطبيب أنموذجا علميا لتفصيلات الأذن البشرية.
وهل أفاده هذا في شيء؟
لقد تعرف من خلاله على آلية عمل طبلة الأذن، وكيف أن اهتزاز العظام الصغيرة في الأذن تسبب حاسة السمع، فأراد أن يقلد آلية عمل الأذن، وقرر تركيب جهاز بث كهربائي له أسطوانة هزازة تعمل كطبلة الأذن البشرية، تلتقط مختلف الأصوات والكلام.
وهل صنع جهازا لأمه يساعدها على التقاط الأصوات؟
لقد وضع الخطوات الأولى لأجهزة مساعدة الصم على السماع، ولكنه خلال هذه التجارب التي أجراها من أجل والدته الحبيبة توصل إلى صناعة الهاتف الذي كان وما يزال يقدم خدمات جليلة للبشرية كلها.
ما أروع أن يحب الإنسان والدته إلى هذه الدرجة ويمنحها كل وقته.
هذه القصة هي التي أعادت الشاب إلى بلده كي يمنح أمه بعضا من وقته، بعد أن عرف مدى إخلاص ألكسندر جراهام بيل لأمه وتفانيه من أجل خدمتها.
ليتني كنت في زمن هذا العالم الكبير لأتعرف منه على كيفية اختراعه للهاتف. من يتحدث؟
أنا ألكسندر جراهام بيل.
ألكسندر جراهام بيل مخترع الهاتف؟
أجل، ألكسندر جراهام بيل مخترع الهاتف، إنني أتصل بك لأقول لك إنني أدعوك إلى مختبري كي أشرح لك كل شيء عن اختراعي.
غريب أمرك يا سيد بيل.
هذه أول مرحلة من مراحل اختراعي للهاتف،
أرجوك أن تشرحها لي.
حسنا، لقد اكتشفت أن اختلافات التيار الكهربائي يمكن أن تنتج عن قطع وتعليق نهايات الأسلاك إلى ناقل للتيار مع اختلاف عمق التعليق.
وهل تبنيت هذا المبدأ يا سيد بيل؟
أجل، وهذا الجهاز الذي أثار دهشتك مصمم على هذا المبدأ. إنه جهاز بث يعمل على السائل ويتألف من أنبوب كلام وقرص مهتز مع سلك قصير مغموس في كوب معدني يحتوي على حمض الكبريت والماء، وهذا الكوب كما ترى موصول بسلك عبر البطارية إلى جهاز الاستقبال الذي له هذه الأسطوانة المهتزة.
وكيف يعمل هذا الجهاز؟
هكذا، عندما يتكلم المتكلم من داخل الأنبوب فإن اهتزازات صوته تهز قرص جهاز الإرسال وتسبب ارتفاع السلك المغموس في السائل وهبوطه، وبذلك تختلف شدة التيار الكهربائي ويتم حمل هذه الاهتزازات على طول السلك الواصل إلى جهاز الاستقبال.
سامع، ألا تتوقف عن الضحك وتخبرني ما الذي يضحكك؟
منذ أن سمعت القصة وأنا لا أستطيع روايتها دون أن أتوقف عن الضحك.
أي قصة؟
قصة نجاح ألكسندر جراهام بيل في اختراع الهاتف.
وهل هي قصة مضحكة إلى هذا الحد؟
حين تسمعها لن تتوقف أنت الآخر عن الضحك وأنت ترويها.
حسنا، حدثني عنها.
انتظر اللحظة حتى ألتقط أنفاسي.
حسنا، أنا منتظر إلى أن تتوقف عن الضحك يا سيد سامر.
حسنا، استمع إلي جيدا. في مساء العاشر من آذار عام 1875، وبعد أن انتهى ألكسندر جراهام بيل من صنع أول هاتف بدائي، أراد أن يختبر هذا الجهاز مع صديقه واتسون.
وماذا فعل الصديقان؟
ركب الصديقان جهاز الإرسال في غرفة نوم بيل ووصلاه بسلك إلى جهاز الاستقبال وجهزاه لإجراء التجربة التي عقدا عليها الآمال.
وماذا حدث؟ سامر، يكفي ضحكا حتى ننتهي من حكايتك التي يبدو أنها لن تنتهي.
انتظر واتسون عند الطرف الآخر من الخط وهو يثبت جهاز الاستقبال على أذنيه.
وماذا فعل بيل؟
مد ألكسندر بل يده بقلق وبتوتر أعصاب ونقر على البطارية.
وماذا حدث بعد ذلك؟
انسكب الحمض على ثيابه، فنادى على واتسون كي يسعفه دون أن يتذكر أنه في الغرفة الأخرى، وصاح: تعال إلى هنا يا سيد واتسون، أريدك أن تأتي.
ماذا؟ هل يعني بأن التجربة قد فشلت؟
بالعكس، هذه الحادثة هي التي جعلت التجربة تنجح.
غريب.
أبدا، لقد سمع واتسون كلام ألكسندر بيل عن طريق جهاز الاستقبال، فخرج من غرفته مسرعا وهو يصيح بفرح: لقد نجحنا، لقد نجحنا يا سيد بيل، لقد سمعت كل كلمة قلتها وبكل وضوح. وماذا فعلت بعد ذلك يا سيد بيل؟
قمت ببعض التجارب بين البيوت، وكانت كلها تجارب ناجحة، مما شجعني على الطلب من شركة التلغراف الكندية أن تعطيني ترخيصا باستخدام خطوطهم لاختبار تجربتي على المسافات الطويلة.
وهل أعطوك هذا الترخيص؟
لقد سخر مني مدير الشركة، ولم يصدق أن قطعة السلك تستطيع أن ترسل صوت الإنسان، وقال إنني مجرد مروج إشاعات.
هذا يعني أنك لم تجرب اختراعك على المسافات الطويلة؟
بالعكس، فقد جربتها بين مدينتين في كندا، هما برانتفورد وباريس.
باريس؟
أجل باريس، ولكنها مدينة كندية وليست العاصمة الفرنسية، وهي تبعد عن برانتفورد 110 كيلومترات.
وكيف توصلت إلى إقناع مدير الشركة بالأمر؟
ليس أنا الذي أقنعته، بل مساعده هو الذي أقنعه، فقد كان مقتنعا تماما بالتجربة.
وهل نجحت التجربة؟
بالطبع، لقد ركبت جهاز الإرسال في مكتب الشركة في برانتفورد، وجهاز الاستقبال في دكان صانع أحذية في باريس، وتكلم عامل الهاتف في برانتفورد، وسمعت أنا كل كلمة قالها وبكل وضوح في باريس، باريس الكندية بالطبع.
وهل استقبل الناس هذا الاختراع بترحاب؟
طبعا.
ألم يكن اختراعا عظيما؟
بالطبع كان اختراعا عظيما، وامتدت أسلاك الهاتف بشكل سريع، وأصبح بإمكان الناس أن يتكلموا مع بعضهم البعض دون أن يغادروا بيوتهم.
آه، أمرك غريب يا سامر، تقول إن الأسلاك بدأت تمتد بين البيوت، وتستغرب حين أسأل هل استقبل الناس هذا الاختراع بترحاب؟
طبعا أستغرب وأضحك أيضا، فقد كان الناس خائفين من هذا الاختراع، وكانوا يعتبرونه نوعا من السحر الشرير.
سحر شرير؟
أجل، حتى إن إحدى العجائز كانت في عيادة أحد الأطباء، وحين سمعته يتحدث مع زوجته بالهاتف هربت خائفة من عيادته.
غريب.
الأكثر غرابة أنه عند انتشار الهاتف في مدينة مونتريال الكندية، انتشرت إشاعة بين الناس تقول إنه يوجد مرض موض منتشر بين الناس يصيب تنفسهم ويحمله عبر أسلاك الهاتف، فهجم بعض الرعاع بثيرانهم على مكتب الهاتف لتحطيمه لولا أن قام الجنود بتفريقهم. ما هذا يا أبي؟
هذه قائمة بأهم المحطات التي شهدت تطور الهاتف الذي اخترعه ألكسندر جراهام بيل.
أرني. عام 1876 سجل جراهام بيل براءة اختراع أول هاتف. عام 1878 فتحت أول بدالة هاتفية في أمريكا. عام 1884 أنشئ أول خط هاتفي للمسافات الطويلة بين مدينتين بوسطن ونيويورك. عام 1889 أدخلت أول بدالة آلية. عام 1937 افتتح أول خط هاتفي عبر المحيط الأطلسي بين لندن ونيويورك، واستخدمت في هذا الخط أمواج الراديو بدلا من الأسلاك. عام 1956 أنشئ أول كابل هاتفي تحت الماء. عام 1960 أطلق أول قمر صناعي للاتصالات الهاتفية. عام 1966 تم استخدام الألياف البصرية بدل الأسلاك النحاسية لنقل الكلمات. عام 1979 تم اعتماد النظام الحاسوب في الخدمات الهاتفية. معلومات رائعة عن تطور الهاتف يا أبي.
كلام رائع يا صديقي، لكنني أريد أن أضيف الكثير إلى معلوماتك عن الهاتف.
ماذا تقصد؟
صحيح أن هاتف بيل قدم خدمات عظيمة للإنسانية، ولكن الإنسانية كانت تبحث عن الهاتف الذي تحمله معها في أي مكان تذهب إليه.
تقصد حلم الهاتف النقال الذي أصبح حقيقة هذه الأيام؟
أجل، الهاتف النقال الذي أصبح كل واحد منا يحمله هذه الأيام.
حسنا، هل لديك معلومات عن هذا الهاتف؟
هل تستغرب أن تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة كانت متوفرة منذ أكثر من 60 عاما؟
التليفونات النقالة كانت موجودة منذ أكثر من 60 عاما.
كلامي واضح ومحدد، لم أقل التليفونات النقالة، قلت تكنولوجيا التليفونات النقالة.
وما الفرق بين التليفونات النقالة وبين تكنولوجيا التليفونات النقالة؟
الفرق كبير، فالتليفونات النقالة اختراع جديد وانتشارها لا يزيد على عقد أو عقدين من الزمان، أما تكنولوجيا التليفونات النقالة فكانت موجودة منذ أكثر من 60 عاما.
وكيف؟
منذ أن اخترع النظام اللاسلكي بدأ عهد التليفونات النقالة لأنها تقوم على هذه التكنولوجيا.
هل تقصد أنه قد ظهرت مخترعات أخرى لاسلكية قبل ظهور التليفونات النقالة؟
طبعا.
هل لي أن أعرف بعض هذه الاختراعات؟
لاسلك الهواء الذي كان يجري الاتصالات بين هواة الراديو عن بعد ودون استعمال الأسلاك.
سمعت كثيرا عن هواة الراديو.
ولاسلك الجيوش المتنقل من مكان إلى آخر، وهو أيضا نوع من التليفونات النقالة.
وماذا أيضا؟
أجهزة الراديو المركبة على السيارات كانت أيضا نوعا من التليفونات النقالة.
معك حق، لكن
ماذا؟
بالرغم من انتشار التليفونات النقالة إلا أنها تعاني من خلل كبير.
ما هو هذا الخلل؟
أنها ما زالت محلية وتعمل ضمن منطقة معينة.
هذا صحيح، لأنها تعتمد على وحدات المناطق، لكن ربما تتقدم التكنولوجيا اللاسلكية فتسمح للتليفونات النقالة أن توسع دائرة إرسالها واستقبالها كما حدث مع التليفون العادي.
هل تعرف ما الذي يغيظني في التليفون النقال يا سامر؟
ماذا يا أبي؟
عدم معرفة الناس لأهمية هذه التكنولوجيا، فهم يستخدمونه في أشياء تافهة تماما كما يفعلون في الكثير من وسائل الاتصالات الحديثة، وبذلك يخسرون الجهد والمال معا. وكم أتمنى لو ينتبه الناس إلى خطورة انتشار هذه الأجهزة في مجتمعاتنا وإلى الاستخدام الخاطئ لها.
بعد أن تعرفنا على الهاتف النقال، ندعوكم إلى الحلقة القادمة، وسوف نتناول فيها موضوع التلغراف. هل تعرف ما هو التلغراف؟ كن معنا في الحلقة القادمة.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
أصدقائي وأحبابي، حان وقت الفراق. أحبتي في الله، يا أحباب الله، أستودعكم الله، أنا أخوكم عبد الرحمن علاء الدين علاوي، أحبكم في الله، لكم من التحية ومن أسرة البرنامج، ويا هلا فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمت إذاعتنا سندا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.